بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، في يوم الثلاثاء الموافق الخامس من شهر رجب 1432 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نبدأ القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم للحافظ زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي ثم الدمشقي الشهير بابن رجب رحمه الله. وهذا الكتاب يشرح فيه رحمه الله تعالى 50 حديثا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيها 40 النووية ثم زاد عليها 10 أحاديث. والحافظ ابن رجب سبق له أن ترجمنا تراجم كثيرة له، وهو من علماء هذه الأمة الأجلاء رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وله مؤلفات عديدة، وقد شهد بفضله العلماء فهو الحافظ الفقيه الثقة الزاهد الورع العابد الماهر في فنون الحديث أسماء ورجالا وطرقا واطلاعا على معانيه، وأنه أعرف أهل عصره بالعلل وتتبع الطرق، وأنه مجلي المشكلات وموضح المبهمات، وله تصانيف كثيرة في علوم القرآن وفي الحديث وفي الفقه وفي التراجم وفي المواعظ والفضائل والثقافة. وقد توفي رحمه الله تعالى 795، وولد 763، ولد في بغداد 763. لا، التاريخ هذا غلط. ولد عندكم كام؟ 736 صحيح، 736، وتوفي 795. 795. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة وجعل أمتنا ولله الحمد خير أمة، وبعث فيها رسولا مما يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة. أحمده على نعمه الجمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون لمن اعتصم بها خير عصمة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله للعالمين رحمة وفوض إليه بيانا ما أنزل إلينا فأوضح لنا كل الأمور المهمة وخصه بجوامع الكلم، فربما جمع أشتات الحكم والعلوم في كلمة أو في شطر كلمة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة تكون لنا نورا من كل ظلمة، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله سبحانه بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بجوامع الكلم وخصه ببدائع الحكم، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بجوامع الكلم. بعثت بجوامع الكلم. طيب، ما هي جوامع الكلم؟ قال الزهري: جوامع الكلم فيما بلغنا أن الله يجمع له الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين ونحو ذلك. وخرج الإمام أحمد بن حديث بن عمرو بن العاص قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما كالمودع فقال: أنا محمد النبي الأمي. قال ذلك 3 مرات: ولا نبي بعدي، أوتيت فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه، والأحاديث في ذلك كثيرة. قال ابن رجب: فجوامع الكلم التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، أحدهما ما هو في القرآن كقوله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذه كم آية يا أخوان؟ هذه كم آية؟ آية واحدة، آية واحدة: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. إذن أمر بثلاثة ونهى عن ثلاثة. قال الحسن يعني البصري: لم تترك هذه الآية خيرا إلا أمرت به ولا شرا إلا نهت عنه. أي خير لن يخرج على لن يخرج عن العدل والإحسان وإيتاء ذي القرب، وأي شر لن يخرج عن الفحشاء والمنكر والبغي. يبقى دي جوامع الكلم من الايه؟ من القرآن. والثاني ما هو في كلامه صلى الله عليه وسلم وهو منتشر موجود في السنن المأثورة عنه، وقد جمع العلماء جموعا من كلماته صلى الله عليه وسلم جميعا، تصنف الحافظ أبو بكر ابن السني كتابا سماه الإيجاز وجوامع الكلم من السنن المأثورة، وجمع القاضي أبو عبد الله الخضاعي من جوامع الكلم الوجيزة كتابا سماه الشهاب في الحكم والآداب، وصنف على منواليه قوم آخرون فزادوا على ما ذكره زيادة كثيرة، وأشار الخطبي في أول كتاب غريب الحديث إلى يسير من الأحاديث الجامعة. وأمن الحافظ أبو عمرو بن صلاح مجلسا سماه الأحاديث الكلية، جمع فيه الأحاديث الجوامع التي يقال إن مدار الدين عليها وما كان في معناه من الكلمات الجامعة. ثم يقول رحمه الله تعالى: واعلم أنه ليس غرضي إلا شرح الألفاظ النبوية التي تضمنتها هذه الأحاديث الكلية، فلذلك لا تقيد بألفاظ الشيخ اللي هو النووي يعني رحمه الله في تراجم رواة هذه الأحاديث من الصحابة رضي الله عنهم، ولا بألفاظي في العزو إلى الكتب التي أعزو إليها، وإنما آتي بالمعنى الذي يدل على ذلك، لأني قد أعلمتك أنه ليس لي غرض إلا في شرح معاني كلمات النبي صلى الله عليه وسلم الجوامع وما تضمنته من الأداب والحكم والمعارف والأحكام والشرائع، وأشير إشارات لطيفة قبل الكلام في شرح الحديث إلى إسناده ليعلم بذلك صحته وقوته وضعفه. الحديث الأول وهو حديث عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. هذا أول إيه؟ حديث ذكره ابن رجب رحمه الله تعالى هنا تبع في شرح الأربعين النووي. طبعا هذا الحديث يعتبر من الحديث الإيه؟ الكلية في الإسلام، عليه مدار الإسلام، ولهذا قال بعض العلماء ينبغي أن يجعل في أول كل باب من أبواب الإيه؟ الأحكام. أول كل باب ينبغي أن يكون في حديث إنما الأعمال بالنيات، وهو ميزان القبول للأعمال الباطنية، مع حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، والحديث الثاني وهذا ميزان للأعمال الظاهرة، وعليه فالحديثان إنما الأعمال بالنيات ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، الحديثان ميزان للأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة. اللي يتقن الحديثين دول يبقى أتقن الإسلام فيما يتعلق بقبول الأعمال. العمل الظاهر لا يقبل إلا إذا كان على هدي رسول الله، والعمل الباطني لا يقبل إلا إذا كنت قاصدا الإخلاص. يبقى الحديثين دول جمع إيه؟ شرطي قبول العمل وهو الإخلاص والمتابعة. من جهة الجانب الحديثي قال رحمه الله تعالى: هذا الحديث تفرد بروايته يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن ربيع بن تيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وليس له طريق تصح غير هذه الطريق، كذا قاله علي بن المديني وغيره. قال الخطابي لا أعلم خلافا بين هذا الحديث ذلك مع نوقد روية من حديث أبي سعيد وغيره، وقد قيل إنه روية من طرق كثيرة لكن لا يصح من ذلك شيء عند الحفاظ. يبقى هذا السند يا إخوان يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب. هذا الجزء في السند لم يصح حديث إنما الأعمال بالنيات إلا به، وهو أمر عجيب جدا لعلمك، من الأحاديث النوادر التي يتفرد بروايتها صحابي ثم عن الصحابي واحد لا يروي إلى صحابي ثم عن الصحابي واحد ثم عنه واحد. هذا من النوادر في الأحاديث، كيف الصحابة يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر؟ لأن جاءت الرواية أن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول إنما الأعمال بالنيات، ومع ذلك يتفرد به عمر رضي الله عنه، وعن عمر يتفرد علقمة بن وقاص ويروي غير ذلك، وعن علقمة يتفرد محمد بن إبراهيم التيمي، وعن محمد بن إبراهيم يتفرد يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم رواه عن الأنصاري الخلق الكثير والجم الغفير. وإذا حديث إيه يبقى كده إيه متواتر لرواية الجمع الغفير عن يحيى بن سعيد، ولا حديث غريب أحد ولا متواتر أحد؟ ليه مع أنه رواه الجمع الكثير عن يحيى بن سعيد؟ أحد، لأن الاعتبار في إحدى الطبقات، لو انفرد راو في إحدى الطبقات يبقى هذا حديث فرد، ولو رواه جمع غفير في سائر الطبقات، يعني طبقة عمر ما رواه إلى واحد، عن عمر رواه واحد، لو رواه عن الواحد هذا جمع غفير ما يعتبر خاص، هو فرد، طالما جاء في إحدى الطبقات راو واحد وفرد، جاء في إحدى الطبقات راويان فهو العزيز. إنما لو تواطأ الجمع الغفير على روايات في كل طبقة فهذا هو الإيه المتواتر. واتفق العلماء على صحته وتلقيه بالقبول. وإذا بيرد على الذين يفرقون بين إيه أحاديث الأحاد والأحاديث المتواترة، يقول لك احنا ما ناخدش بالأحاديث الأحاد في باب الأحكام والعقائد والغيبيات زي ما انت بتسمع الآن على الفضائيات، احنا ناخد بالمتواتر بس. وطبعا لو اعتقدنا هذا الاعتقاد يبقى بطل أكثر الدين، لأن أكثر الدين منقول بالأحاد مش بالمتواتر. المتواتر قليل إذا قيس بنسبة للأحاد، وعليه فمحدث هذه القاعدة هم المبتدعة الذين أرادوا التخلص من إيه من كثير من الأحكام والأشياء، فلك أصلي أصلي أحاد دي أحاد، ولا فرق عند العلماء من جهة العلم والعمل بين المتواتر والأحاد، فإنه إذا ثبت صحة النص وجب العمل به، لا تنظر بقى وأحاد ولا متواتر، وجب العمل به. ولهذا الأمة تلقت حديث إنما الأعمال بالنيات بالقبول، ما في أحد قال لا ده واحد. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل بالدين كله الرجل الواحد، يرسل دحية، يرسل الرجل الواحد بالدين كله، أرسل إلى اليمن معاذ ده واحد، الدين كله أحكام واعتقادات كل شيء. من الذي قال ان خبر الاحد ليوم الدين؟ ولهذا جاء عند البخاري من حديث انس لما جاء رجل ودخل على الصحابه وهم يصلون في المسجد وكان قد تغيرت القبله، فوقف الرجل على الباب وكان اهل المسجد لا يعلمون تغير القبله، فقال اشهد اني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل البيت فداروا وهم كذلك في الصلاة، هم كانوا يصلوا كده صلوا كده وهم في قلب الصلاة داخل الصلاة، ما قالوش زمان واحد سكران، ده زمان واحد مش عارف بقول ايه ما خلصوش، قالوا ايه احلف، وانما ضارهم كذلك. فمن اين اتتنا بقى قاعدة لا يعمل بخبر الاحد الا على يد المعتزلة والاشاعرة وهؤلاء المهتدع الذين ارادوا ابطال كثير من الاحكام عن طريق هذه الايه هذه القاعدة. وبه صدر البخاري كتابه الصحيح واقامه مقام الخطبة له اشارة منه الى ان كل عمل لا يرضي وجه الله فهو باطل لا ثمرة له لا في الدنيا ولا في الاخرة. ولهذا يا اخواني البخاري ما وضع مقدمة للصحيح، انما بدأ بايه، انما الاعمال بالنيات، وجعل هذا الحديث مقام الخطبة. وقال عبد الرحمن بن مهدي لو صنفت الابواب لا يعني ابواب العلم لجعلت حديث عمر في الاعمال بالنية في كل باب. وعنه انه قال من اراد ان يصنف كتابا فليبدا بحديث الاعمال بالنيات. وهذا الحديث احد الاحاديث التي تدور عليها او يدور الدين كل عليها. فروي عن الشافعي انه قال هذا الحديث ثلث العلم ويدخل في 70 بابا من الفقه. وعن الامام احمد اصول الاسلام على 3 احاديث، انتبه احفظ هذا، اصول الاسلام على 3 احاديث، حديث عمر انما الاعمال بنيات، حديث عائشة من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، حديث النعمان الحلال بين والحرام بين. يبقى الاسلام او مدار الاسلام على كم حديث؟ 3. 1 انما الاعمال بنيات، 2 من احدث في امرنا، 3 الحلال بين والحرام بين. انما الاعمال بنيات ده مقياس العمل الباطني، من احدث في امرنا هذا ده مقياس العمل الظاهري، الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات، هذا قاعده في الورع، في الورع. فالإنسان لا يقبل إلا على الحلال البين، نعم، إنما الحرام والمشتبه يتركه. وقال إسحاق 4 أحاديث هي من أصول الدين، حديث عمر بن أعمال بنيات، وحديث الحل بين، وحديث إن خلق أحدكم يشبع في بطن أمه، وحديث من صنع في أمرنا شيئا ليس منه فهو رد. وروى عثمان بن سعيد عن أبي عبيد قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم جميع أمر الآخرة في كلمة من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، وجمع أمر الدنيا كله في كلمة إنما الأعمال بالنيات فادخلان في كل باب. وعن أبي داود قال نظرت في الحديث المسند فإذا هو 4000 حديث، ثم نظرت فإذا مضار 4000 حديث على 4 أحاديث. مرجع حديث النبي إلى 4 أحاديث، حديث الحلال بين والحرام بين، حديث إنما الأعمال بالنيات، حديث إن الله طيب لا يقبل طيبا، حديث من حسن السلام المرء تركه ما لا يعنيه. طبعا دي حسب ما يظهر لكل عالم من العلماء، وكل هذا صحيح لأن كل واحد من العلماء نظر إلى بعد معين فجعله معنى كليا يندرج تحته كثير من الأحاديث. طيب، وذكر في ذلك كلاما كثيرا على أنه حديث النبي ترجع إلى أحاديث كلية. قوله صلى الله عليه وسلم إنما أعمال بنيات، وفي رواية الأعمال بالنية، وكلاهما يقتضي الحصر على الصحيح، وليس غرضنا هنا توجيه ذلك ولا بسط القول فيه. الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات المراد الايه الحصر. وقد يختلف في تقدير قول أعمال بالنيات، فكثير من المتأخرين يزعم أن تقدير الأعمال صحيحة أو معتبرة أو مقبولة بالنيات، وعلى هذا فالأعمال إنما أريد بها الأعمال الشرعية المفتقرة إلى نية. فأما ما لا يفتقر إلى نية كالعادات من الأكل والشرب واللبس وغيرها، أو مثل رد الأمانات كالودائع والغصوب، فلا يحتاج شيء من ذلك إلى نية، فيخص هذا كل من عموم الأعمال المذكورة هاهنا. وقال آخرون بل الأعمال هنا على عمومها لا يخص منها شيء، وحكاه بعضهم عن الجمهور، وكما يريد به جمهور المتقدمين، وقد وقع ذلك في كلام ابن جرير الطبري وأبي طالب المكي وغيرهم المتقدمين، وهو ظاهر كلام أحمد. قال في رواية حنبل: أحب لكل من عمل عمل من صلاة أو صيام أو صدقة أو نوع من أنواع البر أن تكون النية متقدمة في ذلك قبل الفعل. قال النبي: إنما الأعمال بالنيات. قال الفضيل ابن زياد: سألت عبد الله يعني أحمد عن النية في العمل، قلت: كيف النية؟ قال: يعالج نفسه إذا أراد عملا لا يريد به الناس. وحدث يزيد بن هارون بحديث عمر: الأعمال بالنيات. وأحمد جالس فقال أحمد ليزيد: يا أبا خالد، هذا الخناق، الأعمال بالنيات، يعني انتبه يا يزيد، فإن الله عز وجل قد وضع لك قيدا، لا يقبل الله عز وجل العمل إلا به، وهو الأعمال بالنيات. يعني صحة الأعمال، اعتبار الأعمال، قبول الأعمال، وجود الأعمال، كل ذلك إنما يكون بالإيه؟ بالنية. وعلى هذا القول فقيل تقدير الكلام: الأعمال واقعة أو حاصلة بالنيات. وهذا طبعا كله ما في خلاف ولا تعارض إن شاء الله، فوقوع الأعمال يكون بالنيات، لأن لا يمكن عمل يقع بدون نية، لا يمكن. أنت دلوقتي جاي بإيه؟ بنية. لو واحد دلوقتي راح دور المكنة دي ومشى بها، لا يكون ذلك إلا بنية. وجود أي عمل لا يكون إلا بنية، وقبول أي عمل لا يكون إلا بنية صحيحة. وعليه إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما وجودها وقبولها محصور بالنيات. ولهذا قال بعضهم: من لو كلف الله أحدا أن يعمل بلا نية لكان تكليفا بما لا يطاق. هل ممكن تعمل عمل دلوقتي بلا نية؟ يعني واحد يشرب، ياكل، يقوم، يجي بلا نية سابقة هي التي دفعته لإجازة العمل؟ لا، لا يمكن. نعم. لا شك. وقوله بعد ذلك: وإنما لامرئ ما نوى، إخبار أنه لا يحصل له من عمله إلا ما نواه به. فإن نوى خيرا حصل له خير، وإن نوى شرا حصل له شر. وإنما لامرئ ما نوى، إخبار أنه لا يحصل له من عمله إلا ما نواه به. نوى خير يبقى يحصل خيرا، نوى شرا يبقى يحصل له شر. فإن الجملة، وليس هذا تكرارا أو تكريرا محضا للجملة الأولى، هو إنما الأعمال بنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فإن الجملة الأولى هو إنما الأعمال بنيات دلت على أن صلاح العمل وفساده بحسب النية المقتضية لإيجاد، والجملة الثانية دلت على أن ثواب العامل على عمله بحسب نيته الصالحة، وأن عقابه عليه بحسب نية الفسدة، وقد تكون نيته مباحة فيكون العمل مباحا فلا يحصل له عقاب ولا ثواب. يبقى إنما الأعمال بالنيات، يعني صلاح العمل بالنية. طيب، وإنما لكل ما نوى، يعني الأجر على قدر الإخلاص. إن أردت خيرا حصلت الثواب الجزيل، وإن أردت من وراء ذلك شرا أثمت على ذلك، وإن أردت بالعمل الإباحة لم تثب ولم تعاق. والنية في كلام العلماء تقع بمعنيين، أحدهما بمعنى تمييز العبادات بعضها عن بعض، كتمييز صلاة الظهر من صلاة العصر. صلاة الظهر 4 ركعات، صلاة العصر 4 ركعات. ما الذي يميز بين هذه الأربعة وهذه الأربعة؟ النية. فالذي يميز بين العبادات النية. واحد النهاردة صايم الاثنين، واحد صايم قضاء رمضان، واحد صايم بنية عرفة، ما الذي يفرق ندى عرفة وده قضاء رمضان وده كذا؟ النية، لأن صورة العمل إيه؟ صورة العمل واحدة، لكن ما الذي يفرق بينها؟ النية. الذي يفرق بينها النية. ولهذا ممكن دلوقتي إحنا نصلي العشاء، واحد ما صلىش المغرب يدخل وراءنا الآن يصلي وراءنا بنية المغرب، ويجلس في الركعة الثالثة ويتشاهد وينتظر تسليم الإمام فيسلم بعده، يبقى الإمام بينه العشاء وهو يصلي المغرب. فالنية تميز العبادات بعضها عن إيه؟ بعض. كذلك المعنى الثاني بمعنى تمييز المقصود بالعمل، وهل هو لله أم لغير الله؟ وهذه النية اللي هي الإخلاص هي التي يتكلم فيها العارفون في كتبهم في كلامهم على الإخلاص وتوابعه، قصدهم بقى النية اللي هي إيه؟ اللي هو ابتغاء وجه الله. يبقى النية يحصل بها تمييز العبادات بعضها عن بعض، تمييز العبادة عن العادة. يعني ممكن دلوقتي واحد يقوم يغسل ايديه والوجه واليدين وكذا زي افعال الوضوء، لكنه اراد بذلك النظافة ما اراد الوضوء، هل يحسب هذا الوضوء؟ لا، لا يحسب هذا الوضوء، انما حتى يكون وضوءا لابد ان ينوي به ايه؟ رفع الحدث. يبقى تمييز العادة عن العبادة يكون بالنية. واحد بينام بيروح على السرير يترمي وينام وخلاص، مباح ملوش اجر، لكن واحد بينام على وضوء يتبع السنة ينوي بنومه هذا التقوي على طاعة الله بعد ذلك، يبقى نومه هي عبادة ولا لا؟ نوم عبادة. يعني ممكن اي واحد فينا اخواني النهاردة او الان ينام فيكون عداد الحسنات يعمل وهو نائم، إذا نوى بذلك التقوي، إذا نوى بذلك طاعة، وهو يأكل إذا نوى بذلك طاعة، وهو يركب سيارة مرسيدس أحدث موديل إذا نوى بذلك الطاعة، وحمد الله وكلما ركب السيارة قال الحمد لله الذي رزقني هذا، سبحان الذي سخر، يا رب لك الحمد كم أنعمت علي. يبقى عبادة. واحد ركب بقى على حمارة بختي الأسود حظ المطير حتى ما فيش موتوسيكل حتى، يبقى يا عيني يبقى ده راكب مرسيدس ياخد اجور وده راكب حماره ياخد سيئات. ولهذا الالتفات الى النيه عمل التجار مع الله الاذكياء. كيف تضيع من حياتك نومك واكلك وشربك وعملك؟ هو ايه اللي هيتبقى لك تاني؟ هو انت دلوقتي لما لم تقصد بعملك ولا نومك ولا أكلك ولا شربك ولا سروحك ولا مجيئك ولا شغلك في الغير، إذا لم تقصد بذلك وجه الله، إيه اللي بقي لك بقى؟ إيه اللي بقي لك؟ لحظات قليلة، لكنك لو نويت بهذا العمل وجه الله سبحانه وتعالى كل عمل. ولهذا علمك النبي هذا، قال صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، يعني الواحد بيجامع امرأته صدقة لو احتسب ذلك. قال يا رسول الله أرأيت إذا وضع في حرام، قال يا رسول الله أيأتي أحدنا أهله ويؤجر على ذلك؟ قال نعم، أرأيت إذا وضع ذلك في حرام. يبقى لو الإنسان بيحتسب هذا يبقى عباد، تصلي تجمع مراتك عباد، دي عبادة ودي عباد، بالإيه؟ بالنية، بالنية. واحد طلع له مثلا زارع مثلا خوخ ودى قفص لعمه وهو بيقول خد يا ابنه ربنا مش عارف ايه بكت شوره ما احنا ما وديناش هيفضحونا، خد يا ابنه امري الى الله، واخد بالك؟ هتودي القفص يا مسكين ولا حسنه لك؟ لكن هيقول يا ابني خد القفص يا ابني، عمك يا حبيبي ربنا يبارك فيك يا ابني يطعم، وده خد ودي الاثنين كيلو دول للجار او مش عارف ايه دي للجار، يبقى انت مأجور. فانت مودي اللي بيروح السوق النهارده بيروح يتسوق بيتسوق مثلا بخمسين ستين جنيه وهو بيجيب ويرمي بين ابنائه خدوا كلوا اطفحوا يا كتير، ما انتش مأجور. لكن واحد بينوي بذلك وجه الله، قال صلى الله عليه وسلم
إنك لم تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك، اخبارك حتى اللومة اللي بيجينا زوجتك لك بها أجر إن نويت ذلك. وده إيه؟ فالنية لها معنى إيه؟ نية يحصل بها تمييز العبادات بعضها عن بعض أو العبادات عن عادات، ونية يراد بها الإخلاص، وده بقى كلام أهل العلم إذا تكلموا في الإخلاص المراد بها. ممكن بتصلي وصلاتك مردودة عليك، ممكن تصوم وصيامك مردود عليك، ممكن تبني مسجد يا إخواني 5 أدوار ولا تجد أمامك في الآخرة. ليه؟ بنيت المسجد ليقال بنى فلان مسجدا. والله يا إخوان عندنا في البلد أذكر يعني إحنا واحد تبرع ب600 متر في أفضل حتة، يعني أفضل الأماكن، يعني 600 دول ما يقلوش مثلا عن 1.5 مليون يعني بأرضية. قلنا لبناء مسجد صنع على أنصار السنة، في واحد متبرع منين؟ من قطر يبني المسجد. الحمد لله أدى الأرضية وأدى اللي هيبني، ولم تبنى. تعرفوا ليه لم تبنى؟ علشان بتاع الأرضية يقول لازم يكتب عليها اسمي بس، واللي في قطر بيقول لا يبني لازم ينكتب عليها اسمي بس. قعدت يجي شهر نجيب دي مفيش فايدة، نجيب دي مفيش فايدة، ولا اتبنى المسجد والحتة الأرضية زي ما هي. شوف الحرمان، يعني انت متبرع ب1.5 مليون، ايه اللي جبرك 1.5 مليون وتراعي لوحة؟ طب يكفي انك تعرف بذلك عند الله. من بنى بيتا لله ولو كمصحف قطاه بنى الله له بيتا فين؟ في الجنة. وانت اللي هناك هتبني مسجد مش اقل برضو من 1.5 مليون دون 3 ومركز تحفيظ وكذا، وتوقف ذلك عشان لوحة؟ يعني كأنك بنيت ليقال. فبعض الناس يا اخوان يكون محروم من الأجر بسبب هذا. طيب نكتفي بهذا القدر وإن شاء الله نكمل بعد ذلك بإذن الله. عايزين إخوة تنشط كده على الدروس، ورقتك وقلمك وكتابك، وليه يقدر يجيب معاه 2 أو 3 زبونين يجيب يكونوا في ميزان حسناتك، ينتفع الناس بذلك بهذا الخير وهذا العلم. احنا طبعا الحمد لله قابضين واخد بالك، جه 5 جه 10، لكن حاولوا اخواني تنشطوا في هذا الامر فالدل على الخير كفاعله. لا خلاص نكتفي هذا اليوم، ما فيش حاجة اسمها احزاب ولا انتخابات. ادعوا الله عز وجل على بصيرة وضعكم هذه الاشياء، فانها كلها بثمن، كلها بثمن وكلها بتنازلات وكلها بكذا، ولا اصلحت، لم ترفع البرلمانات الاسلام يوما ما، ولا اصلحت الدعوة يوما ما.